ولكنه متى قوي على نفسه وقهرها وتغلب عليها عد من الصابرين. فهذا هو الصبر عن معاصي الله، يعني قهر النفس والتغلب عليها حتى لا تقع في هذه المعاصي. أما القسم الثالث وهو الذي في هذا الباب فهو الصبر على المصائب، المصائب التي تصيب الإنسان بقضاء الله وبقدره. فإذا أصابته فإن واجبه أن يصبر عليها، فإذا صبر عليها فإنه يعد من الصابرين. وتعريف الصبر، الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا، يعني حبس أو مسك إلى أن قتل. ومنه قول النبي عليه السلام لا تصبر البهائم، يعني لا تخبث وترمى وهي محبوسة حتى تموت. فكذلك الصبر أصله الحبس، والمراد به وهي المصائب، المراد به حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن نقل الخدود وشق الجيوب والدعوى الجاهلية. هذا هو الصبر على المصائب، خاصة تعريف الصبر لأنه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن نقل الخدود وشق الجيوب. هذا تعريف لنوع منه وهو الصبر على المصائب، ذلك أن الله يقدر في هذه الدنيا مصائب على العباد، كموت قريب مثلا، وفقد عضو وحاسة، كفقد سمع وفقد بصر وفقد عضو من الأعضاء، وموت ابن أو موت أب أو أم أو أخ أو قريب أو نسيب أو حبيب أو نحو ذلك. كذلك أيضا يقدر عليه تلف مال من أي نوع بأي نوع من أنواع التلف وفقده وما أشبه ذلك، وتسليطه عليه من باب الابتلاء، وأنه ليظهر صبره وعدم صبره. فمن صبر فإنه قد تغلب على نفسه، ومن جزع فإنه قد انتقد ربه وأساء الظن به ولا ينفعه جزعه. فواجب الإنسان عندما تحدث عليه مصيبة أن يصبر نفسه ويمنعها، وإذا اشتكى فلا يشتكي إلا إلى ربه، لا يشتكي إلى مخلوق ويقول أنا الذي قد أصبت بكذا وفقدت من مالي كذا وذهب لي من الولد كذا وذهب من حواسي كذا وكذا. كأنه يشتكي الله تعالى على عباده، يقول بعضهم وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فكأنه يشكو الله إلى عباد الله، يشكو من هو أرحم به إلى من لا يرحمه. فإذا واجبه عند المصيبة بأي نوع أن يرضى ويسلم، كما في هذه الآية، ويقوله تعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة الليثي رحمه الله التابعي أحد تلامذة ابن مسعود، يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أن يعلم أن هذه المصيبة من الله فيستسلم لذلك وينقاد ويرضى ويقول قدر الله وما شاء فعل، رضينا بالله وبما جاء عن الله. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى. أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا هو الرضا والتسليم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قد عرفنا أن من الصبر الصبر على المصائب، وأن المصيبة قد تكون في النفس بمرض أو فقد عضو أو نحو ذلك، وقد تكون في الأهل بموت ولد أو والد أو قريب أو حبيب، وقد تكون في المال بفقد شيء من المال أو كله أو ما أشبه ذلك. وأن الله عندما يبتلي العبد بمثل هذه المصائب يبتلي بذلك صبره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن الناس من يعلم أن ما أصابه من الله فيرضى ويسلم ويسترجع كما أمره الله بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا بقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما من لم يرضى فإنه يعتبر معترضا على الله في تصرفه وقادحا في أمره وفي اختياره له، فينتقد الله والله أحق، والله تعالى أعلم وأقدر وأعلم حيث يجعل أمره. لذلك جعل هذه الخصال من الخصال التي تقدح الدين وتلحق بخصال الكفر. فثبت في هذا الحديث أنه قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وثبت أيضا في حديث آخر أنه ذكر أربع، وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سردال من قطران ودرع من جرد. وكانت النياحة كثيرة في العرب وغيرهم، إذا مات ميتا قاموا ينعون وينوحون ويصيحون ويندبون يسمون نداءهم له ندبا، فيقول قائلهم: وولداه أو وأبواه وأخواه وما أشبه ذلك، أو قد يذكرونه باسمه فيقولون: ومحمداه وسعداه وإبراهيماه وما أشبه ذلك، أو يذكرونه بأفعاله فيقولون: ومطعماه وساقياه وكاسياه وما أشبه ذلك، وكأنه هو الذي يفعل ذلك، كأنه هو الذي يدبرهم ويكسوهم. ثم في ذلك إساءة لظنهم بالله تعالى، فجاء الإسلام بنسخ ذلك وجعله من خصال الكفار، وسمى ذلك نياحة لأنهم ينوحون، يعني ينادون ويصيحون بأعلى أصواتهم. وجعل النائحة سواء كان رجلا أو امرأة يسمى نائحة، يقال: قامت نائحة فلان، يعني قام نوحه. قام نوحه وتوعد هذه النائحة رجلا أو امرأة بهذا الوعيد لقوله إذا مات فيهم إذا ماتت قبل أن تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، بمعنى أنها يلازمها العذاب من حين البعث قبل أن تدخل في النار والعياذ بالله، أن يكون ذلك العذاب لها بمنزلة الجلد. والقطران هو هذا المعروف الذي يشتعل ويشتد اشتعاله وحرارته على البدن شديدة، وقد ذكره الله من جملة عذاب النار في قوله تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فكذلك هذا النائح يجعل عليه سربان يعني ثوب سابغ من قطران وعليه درع من جرب، والجرب معروف وهو هذا الذي يتلزق منه الجسد ويكون فيه حكة شديدة وحرارة بليغة، مثل هذا عقوبة عاجلة رغم كونه من خصال الكفر. اثنتان هم ناسهما بهم كفرا، يعني تسمى كفرا لكونها من خصال الكفر، وإن لم تكن ناقلة عن الملة لكنها من شعب الكفر، فشعب الكفر كفر كما أن شعب الإيمان من الإيمان. كذلك أيضا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ذكرنا أن الجاهليين وكذلك الجهلة من العرب ومن غيرهم أن هذه عادتهم العادة السيئة، وهي كونهم إذا مات فيهم الميت قاموا ينعون وينوحون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالهم هذه مخرجة لهم عن تحقيق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ليس منا وعيد شديد، لأن الذين يكونون هكذا لا يكونون من أتباع الرسول حق الاتباع، بل قد تبرأ من أفعالهم هذه فلا يحظون بشفاعته عليه الصلاة والسلام ولا يكونون من أتباعه حق الاتباع، لأنهم خالفوه أولا أنهم لم يرضوا بقضاء الله وقدره، حيث قدر عليهم هذه المصائب التي أصابتهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أهليهم أو ما أشبه ذلك، وثانيا لم يحتسبوا الأجر ففاتهم الأجر والثواب الذي رتبه الله تعالى على الصبر، وكذلك فاتهم الرضا بالقضاء والقدر، ثم حظوا بالجزع بدلوا أمر الله الذي أمر به بضده وهو الجزع وعدم الصبر، فأخذوا يفعلون هذه الأفعال. عادتهم إذا مات عندهم الميت أخذوا يضربون الخدود، فلذلك قال ليس منا من ضرب الخدود، وليس خاصا بالخد، الخد هو صفحة الوجه أيا كان، يعني أن أحدهم يضرب نفسه من هذا الوجه أو من هذا الجانب، وليس خاصا بذلك، بل لو ضرب صدره أو ضرب فخذه أو ضرب يده بيده الأخرى أو ضرب عضده دخل في ذلك إذا كان ضربه على وجه التساخط لقضاء الله وقدره. كذلك أيضا إذا أضاف إلى ذلك ما بعده من نتف الشعر ونحوه، يعني بعضهم من شدة الألم النفسي لضعف نفسه قد ينتف شعره، تنتف المرأة شعرها، وقد ينتف الرجل شعر رأسه أو شعر لحيته أو ما أشبه ذلك، وذلك أسف على هذه المصيبة وجزع وعدم احتمال للصبر، وذلك من ضعف اليقين. لذا كذلك أيضا شق الثياب، في قوله وشق الجيوب، والجيب هو مدخل الرأس، الفتحة التي في الثوب يدخل منها الرأس تسمى الجيب. قال الله تعالى في النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عادتهم عادة المرأة أو الرجل إذا أصيب بمصيبة وسمع بها هذا مسك ثوبه مع جيبه وشقه لأنه أقرب شيء إليه، لكن ليس ذلك خاصا بالجيب، فلو شق الثوب مع كمه أو من أسفله أو مع وسطه يعني أمسكه بقوة حتى شقه داخل في هذا الوعيد. وبالجملة فإن هذه الأفعال كلها من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بنسخها والنهي عنها. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والشاقة والحالقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها وتنتفه أو شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. وليس ذلك خاصا بالإناث، بل إذا فعله الذكور فإنهم داخلون في هذا الوعيد. وكذلك قوله ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس منا من فعل ذلك، من تمسك بهذه الدعاوى الجاهلية. ذكرنا أن الجاهليين كانوا إذا مات فيهم الميت أخذوا يدعونه ويسمون ذلك الدعاء ندا ويذكرونه بأفعاله. فإذا دعا إنسان بدعوى الجاهلية الذي ذكرنا بأن قال مثلا وولدا أو وأبواه فإنه دخل في هذا الوعيد. وكذلك إذا قال ومطعماه وساقياه أو قال ومحمداه وسعداه وما أشبه ذلك فإنه داخل في من دعا بدعوى الجاهلية. فالمسلم وظيفته في مثل هذا أن يرضى ويسلم، كما في قول علقمة في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وذلك لأن الله قد قدر مقادير الخلق وقد كتب على الإنسان ما هو واقع فيه. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هذا الفعل يسير على الله تعالى، وكيف لا يكون يسيرا عليه وهو عالم بالخلق قبل أن يوجدهم. فكونه كتب عليك ما أنت عامل وما أنت واقع فيه من قديم الزمان، هذا من حكمته سبحانه وتعالى أن يؤمن العباد بقدره، بخير القدر وشره. فإذا وقعت بك مصيبة، من حدث بك حادث، من مرض أو موت أو موت قريب أو ما أشبه ذلك، فعليك أن تقنع بما أصابك وأن تتذكر أولا أن هذا تدبير الله تعالى، وأن تصرفه لعباده أتم من تصرفهم لأنفسهم. وثانيا تعلموا أن الله تعالى يبتلي العباد ليظهر من يشكر ومن يجزع، ليظهر من يصبر ومن لا يصبر. ثالثا تعرف أن في صبرك على ذلك أجر كبير، كما ذكر الله ذلك بقوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات هي ثناؤه على عباده ومغفرته لهم وإعطاؤه لهم الأجر الكبير. وأما الرحمة فهي أن يتغمدهم برحمته وأن يعطيهم من فضله، وأما الاهتداء فهو أن يهديهم ليقوم الطريق، ذلك لأنهم استقاموا على أمره ورضوا بما قدره وقضاه. أما إذا جزع فإنه يفوته ذلك كله ولا يرد فائتا، الجزع على هذا كله ما يرد فائتا، هذا الذي يجزع ويصيح ويندب هل يرد عليه هذا؟ هل يحيى ميته أو يسلم مريضه أو ما أشبه ذلك، أو يرجع إليه ماله التالف؟ لا يفعل ذلك، لا يفيده ذلك. وكذلك أيضا لا يفيده إذا اشتكى إلى المخلوقين، إذا أخذ يتشكى إلى الناس، كلما جلس إليه أحد قال أنا المبتلى، أنا المصاب، أنا الذي قد حصل علي كذا وكذا، أنا الذي قد ابتلاني ربي بكذا وقد عاقبني بكذا، فكأنه يشتكي ربه على هؤلاء الخلق. هؤلاء الخلق ماذا يملكون لك؟ لا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف يردون عليك فائتا؟ فأنت كأنك تشتكي الرب تعالى الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، تشتكيهم، تشتكيه على هؤلاء المخلوقين الذين لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم، فكيف يردوا عن غيرهم؟ فعلى كل المسلم يرضى بما هو فيه، يرضى بما أصابه. إذا أصابك فقر وفاقة فلا تشتكي إلا إلى الله، إذا تحملت حمالات وديون وحقوقا وما أشبه ذلك فلا تشتكي إلا الله، إلا إلى الله، لا تشتكي إلا إليه، واعلم أنه هو الذي قدر عليك هذا ونحوه. وهكذا أيضا إذا أصابتك مصيبة أي مصيبة في البدن أو غيره فر بذلك كله، لتكون من الصابرين الذين تحملوا ذلك. فالجزع ونحوه ينافي التوحيد، ذلك لأن فيه قدح لكمال التوحيد، وطعن في تصرف الله سبحانه وتعالى، واعتراض عليه، وذلك مما ينافي كمال هذا التوحيد. فعلى المسلم أن يرضى بما أصابه وما قدره الله تعالى عليه، وأن لا يشتكي إلا إليه، لأجل ذلك وبتمام ذلك كله يكون من الصابرين الذين حظوا بهذا الأجر والثواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذان حديثان رواهما الترمذي في موضع واحد عن صحابي الواحد. فقوله إن الله إذا أراد بعبده الخير، المراد بالخير هنا الخير الأخروي، يعني إذا أراد الله بالعبد خيرا أخرويا بأن يوفر له الحسنات ويرفع له الدرجات ويحط عنه الخطيئات، فإنه يعجل له العقوبة في الدنيا. العقوبة هنا هي العقوبة على ما اقترف، العقوبة على السيئات والذنوب. إذا العبد ولا بد في الدنيا أن يذنب، لا بد أن يقترف خطايا، لا بد أن يرتكب سيئات، لا بد أن يقصر في واجبات. فهذه الأشياء يستحق عليها عقوبة، فالمؤمن تعجل عقوبته في الدنيا، وأما الكافر فتجمع عقوبته إلى الآخرة ليعاقب بها في النار. فلأجل ذلك كان الكثير من السلف يفرحون بالبلاء لأنهم يعتقدونه مكفراً لما وقعوا فيه من الأخطاء، ويعتبرونه من إرادة الله خيراً بالعبد. العقوبة الدنيوية تارة تكون في البدن، وتارة تكون في الولد أو في الأهل، وتارة تكون في المال. التي تكون في البدن تارة تكون بالهموم والأحزان، يسلط الله على الإنسان الهم والحزن الذي يقلق راحته، وذلك من إرادة الخير له، ليكون ذلك أقوى لإيمانه إذا صبر واحتسب، وليكون ذلك مكفرا لخطاياه وسيئاته التي اقترف إذا احتسب وصبر. فتجده دائما وهو مهموم قلق مضطرب الحال، لا يهدأ ولا يرتاح باله، ربما لا ينام الليل أو لا ينام أكثر الليل من كثرة الأحزان والهموم والغموم وما أشبهها. كذلك أيضا قد يكون الابتلاء في البدن بالألم والمرض، بأي يمرض أو تعتاده الأمراض في رأسه مثلا، أو في عينيه، أو في جوارحه، أو في بطنه أو ظهره، أو في أعضائه، أو في جلده. يبتلى بأمراض، يبتلى مثلا بقروح، يبتلى بما أشبه ذلك. فتكون هذه الأمور التي يبتلى بها من الأمراض إذا احتسب وصبر مكفرة لسيئاته، وتكون من إرادة الله به خيرا. فإذا رأيته فبشره بأنه قد أراد الله به خيرا، حيث عجل له العقوبة في الدنيا، يعني عاقبه في الدنيا على ما اقترف من تقصير وسوء عمل، وبقيت له حسناته، فالسيئات قد ذهبت بهذه الأمراض والعاهات ونحوها، والحسنات قد توفرت وبقيت له جزاء بها عند ربه. هذا هو الذي أراد الله به خيرا. كذلك إذا ابتلي بالمصائب في أهله، بأن ابتلي بفقد ولد مثلا فصبر واحتسب، أو بفقد والد، أو بفقد أخ، أو ما أشبه ذلك من موت الأصدقاء والأقارب والأحباب، فإذا ابتلي بشيء من ذلك فصبر واحتسب، كان ذلك أعظم لأجله وعلامة على صبره وقوة إيمانه، وكان ذلك مكفرا لسيئاته وموفرا لحسناته، فيكون ممن أراد الله به خيرا، حيث عجل له العقوبة في الدنيا. وهكذا إذا أصيب في ماله، أصيب بكساد في تجارته، أصيب بخسران، أصيب بتلف في ماله، بنوع من أنواع التلف، بحرق أو بغرق أو بضياع أو ما أشبه ذلك، والمال محبوب للنفس، فإذا صبر واحتسب فإن ذلك مما دليل أن الله قد أراد به خيرا. هذا كله في من احتسب. أما من جزع واشتكى إلى الخلق وتنقص تصرف الله ولم يرضى بقضائه وقدره، فإن هذا لا يكون ممن أراد الله به خيرا، ويكون ابتلاءه بذلك ليظهر صبره أو جزعه. وقوله إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، إذا أراد الله أن تكون عقوبة العبد موفرة في الآخرة وسيئاته متراكمة في الآخرة، فإنه يعجل له الحسنات وتدخر في الآخرة له السيئات، فتجده منعما مرفها قد توسعت عليه حياته وقد أعطي صحة في بدنه وقوة في جسمه وكمالا في جوارحه وكثرة في ماله وأمنا ورخاء وسعة رزق وتماما أيما تماما، ولم يصب بمصائب ونحو ذلك، يكون ذلك تمتيعا وابتلاءا. فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، فإذا أعطي ذلك ولكنه لم يعترف بأن هذا العطاء امتلاء وامتحان، ولم يؤدي حقوق ما أعطي، ولم يشكر ربه على ذلك، ولم يستعن بماله على طاعة ربه، ولم يصرفه في معاصيه طاعته بل صرفه في معاصيه، فإنه يكون شكافرا لنعمه، وتكون سيئاته قد عجلت له على حد قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، طيباتكم يعني حسناتكم، أذهبتم الحسنات، أكلتم حسناتكم، أنتم قد أحسنتم، قد عملتم صدقات، وقد عملتم أنواعا من البر، وقد عملتم أنواعا من الصدق، وقد عملتم إحسان معاملة حسنة، تلك الأمور الحسنة والحسنات والطيبات، تعجلتم ثوابها في الدنيا وتوفرت لكم سيئاتكم. فذلك من إرادة الله بعبده الشر، يمسك عنه بذنب حتى إذا وافاه وإذا سيئاته تتوافى متوافرة وإذا حسناته متلاشية مضمحلة. كذلك قوله في الحديث الثاني: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم البلاء يعني كثرة المصائب دليل على عظم الجزاء. إذا رأيت عظم البلاء فاعلم أن معه عظم الجزاء. البلاء العظيم يحصل معه الجزاء العظيم يعني الأجر والثواب، وذلك مع الاحتساب كما عرفت. عظم الجزاء يعني في الآخرة، يعني أن الله يجازي الذي يمتليه في الدنيا امتلاء كبيرا عظيما، يجازيه في الآخرة جزاء وافرا عظيما. عظم الجزاء يعني عظم الأجر والثواب في الآخرة يقترن أو يكون مع عظم البلاء، يعني البلاء الدنيوي كما ذكرنا من الامتلاء في المال والامتلاء في النفس والامتلاء في الأولاد والأهلين والأصدقاء والأصحاب بمرض أو بموت أو بتلف أو ما أشبه ذلك، فذلك دليل كثرته على عظم الجزاء الذي هو الأجر والثواب. ثم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذا ابتلى الله قوما فاعلم أن ذلك دليل محبة الله تعالى لهم حيث ابتلاهم. وقد وردت أحاديث تدل على أن أولياء الله تعالى هم المبتلون، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. فذكر أن العبد كلما كان أشد وأقوى ديانة كان البلاء إليه أكثر. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك، فقال إن كنت صادقا فأعد للبلاء تجهافا، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منحدره. إذا كان الإنسان صادقا في أنه يحب الله ويحب الرسول فإنه لا بد وأن يبتلى، فإن صبر فإن ذلك دليل على قوة إيمانه، وإن جزع فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. فالله تعالى ذكر أنه يبتلي قوما ليظهر من يشكر ومن يكفر. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الذي مثلا إذا دخل في الإسلام مثلا لقي صحة وكثرة مالا ورزقا وحياة رغيدة، مدح الإسلام وقال هذا هو الإسلام الحسن الذي حصلنا منه كذا على كذا وكذا، فإذا مثلا تغيرت الأحوال فأصيب بمرض في بدنه أو بفقد لولده أو بتلف في ماله، ذم الإسلام وقال هذا دين سيء من حين دخلنا فيه أتدينا ونحن مبتلون والمصائب إلينا سريعة، فيرتد والعياذ بالله ويغضب الديانة ويغضب العبادات ويسبها. فإن هذا من يعبد الله على حرف لم يتتذكر العبادة من قلبه. إذا العبادة الصحيحة الابتلاء للعابد في الدنيا لأجل أن يظهر إيمانه قويا أو ضعيفا. قد يقال إن الكفار أيضا قد يبتلون، نقول إن الله تعالى لها الحكمة في ذلك، فبعض البلاد الكفرية ممتعة بالرفاهية والرغد العيش وكثرة الأرزاق وكثرة الأمطار وكثرة الأعشاب والدواب ونحوها، فينخدع بعض الناس ويقول هذه أمريكا يأتيها الرزق والمطر صباحا ومساء، وهذه البلاد الفلانية كافرة وبلادها مريفة ومعشبة وأرضها كلها خضراء. فنقول له ليس ذلك دليلا على كرامتهم، بل إنما ذلك من تعجيل طيباتهم، وإن ذلك من الابتلاء والامتحان. وقد يكون هناك أيضا بلاد كفرية في ضيق وفي فتن ومحن، ولكن ذلك من تعجيل العقوبة أيضا، كون الله تعالى جمع لهم بين العقوبتين لغلظ كفرهم، أن فاتهم نعيم الدنيا ولذتها وحيوا حياة تعس وشقا، وفي الآخرة لهم عذاب النار، جمع الله لهم بين العذابين. وكذلك بالنسبة إلى أهل الإيمان، هناك مؤمنون دخلوا في الإيمان ووسع الله عليهم وجمع الله لهم بين الحسنيين، حسنة الدنيا ولكنهم شكروها وقاموا بحقها ولم ينقص ذلك من حسنة الآخرة التي هي الجنة. وقوما ابتلوا في الدنيا، فكان ذلك تكفيرا لسيئاتهم وتوفيرا لحسناتهم، فلهم في الآخرة الأجر الجزيل. فإذن الناس أربعة أقسام: مؤمنون ممتعون في الدنيا بالخير وبالرزق ولا ينقص ذلك مرتبتهم في الآخرة، هؤلاء قسم من المؤمنين. القسم الثاني: مؤمنون مبتلون في الدنيا بالمصائب والفقر والفاقة ونحو ذلك، وذلك من ابتلائهم ومن إرادة الله تعالى بهم خيرا. القسم الثالث: كافرون ممتعون في الدنيا بالرغد وبالعيش الهنيء وبالسعة وبالأمن وبكثرة المال، فهؤلاء ممن عدت لهم طيباتهم ولا يدل ذلك على كرامتهم. والقسم الرابع: الكفار جمع الله لهم بين الأمرين، بين ضيق الدنيا وعذاب الآخرة، والكل هي تحت أمر الله تعالى، والله يتولى الحساب، والله تعالى أعلم. صلى الله
على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الشرك هذا الرياء، والمراد به الرياء في الأعمال، أي المراءة، مراءة الإنسان الناس بعمله، سواء كان قوليا أو فعليا، وذلك لأنه أراد منهم، كأنه أراد منهم فعلا أو أراد منهم مدحا أو ما أشبه ذلك، فأطلق على عمله أنه رياء وأنه مرائي. وقد يفرق أيضا بين القولي والفعلي، فيسمى القولي تسميعا وسمعة، والفعلي رياء، فيقال هذا يحب الرياء والسمعة، فالرياء هو المراءة بالأعمال، والسمعة هي تسميع الأقوال. وقد ورد أيضا التفريق بينهما في بعض الأحاديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى النار الله به. وقد ورد ذم الذين يراءون بصلاتهم في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. توعدهم الله بويل مع كونهم يصلون، ولكن صلاة مع رياء وصلاة مع سهو يسهون عنها حتى تفوت ولا يهتمون لها، وإذا صلوها فإنهم يراءون. وكذلك أيضا قد ذكر الله أو ذم الله الذين يراءون بالنفقات ونحوها. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء الناس أي مراءة للناس، هذا في من لم يكن يحمله على النفقة طلب رضا الله، وإنما يريد محمدة الناس،
ومدحهم والثناء منهم عليه، فهو إذا أنفق لله سرا أنفق نفقة قليلة، وإذا أنفق علانية زاد في النفقة وأضاعفها، وذلك دليل على أنه يحب المحمدة والثناء فيكون مرائيا الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ذمهم على هذا، وكذلك أيضا ذمهم في مواضع أخرى على مراءة الناس. ذم الله المنافقين بالمراءة في الصلاة، قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، أي يراءونهم بصلاتهم كأنهم لا يصلون إلا لأجل أن يراهم الناس وأن يمدحوهم بهذا الفعل، فذلك هو الرياء بالصلاة. وكذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهم يراءون بنفقاتهم وبصلواتهم وما أشبه ذلك. فالرياء يعتبر شركا، وذلك لأن المرائي كأنه يطلب من الناس الثناء، أو كأنه يعمل للناس، كأنه يعمل لأجل أن يمدح ويثنى عليه، فبذلك بطل عمله، بطلت عباداته حيث ما قصد بها الله، بل قصد بها غير الله، فكأنه يعبد غير الله، كأنه يعبد غير الله بذلك العمل، كأنه يقول بلسان الحال: لا أصلي إلا لأجل الناس يروني ويمدحوني، لا أنفق ولا أتصدق إلا لأجل مدح الناس، فكأنه قد عبدهم ولم يعبد الله، وأطاعهم وعظمهم ولم يطع ولم يعظم ربه. هذا سبب كونه شركا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر وشركا خفيا. شرك أصغر بالنسبة إلى الأكبر الذي هو السجود للأصنام وعبادتها من دون الله، ولكنه كبير وعظيم، والعقوبة عليه أولا أنه يحبط الأعمال التي اقترن بها، إذا اقترن بعمل أحبطه من أصله. وقد تكاثرت الأحاديث بذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى أنه يحبط كل عمل داخله رياء، وأن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: وأنا عنه غني، أو وأنا منه بريء. وفي بعض الأحاديث أن الله يقول للذين يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من أعمالكم من جزاء أعمالكم شيئا، هل يجازونكم، انظروا هل يعطونكم ثوابا على تلك الأعمال، أنتم ما صليتم لله، أنتم ما أنفقتم لله، إنما أنفقتم لغيره من الناس، فاذهبوا إلى أولئك الناس الذين كنتم تراءونهم واطلبوا منهم جزاء أعمالكم، معلوم أنهم في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة فقراء مثلهم، لا يجدون عندهم جزاء، فكيف يطلبون منهم جزاء؟ فذلك دليل على حبوط تلك الأعمال وأنه لا ثواب فيها، حيث داخلها ما أبطلها. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني رياء شركا خفيا، وذلك لأن الناس ينظرون إلى عمله ظاهرا حسن ولكن قلبه يضمر أنه لغير الله، فهو مشرك بالله شركا خفيا شركا قلبيا لا يطلع عليه إلا ربه الذي يعلم نياته ويعلم ما قام بضميره، فأما الناس فلا ينظرون إلا إلى عمل صالح ولا يشعرون. يرون هذا الإنسان مثلا يصوت بالقراءة ويترنم في قراءته ويتدبر ويتخشع ولا يطلعون على ما في قلبه، من الذي يطلع على ما في قلبه؟ وأنه ما قرأ إلا لأجل التمدح، ما قرأ إلا لأجل السمعة واشتهار الذكر عند الناس. كذلك أيضا يرونه مثلا يتصدق وينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير فيحسنون به الظن، من الذي يطلع على قلبه وأنه ما أنفق إلا لأجل المدح ولأجل الثناء ولأجل الذكر الحسن ولأجل الشهرة عند الناس؟ لا يطلع على هذه النية في قلبه إلا ربه، لأجل ذلك صار شركا خفيا. يرونه مثلا يتوضأ أمامهم، يتوضأ الوضوء الكامل وينظف أعداء أعضاء وضوئه وثيابه وما أشبه ذلك فيحسنون به الظن، ولكنه ما تطهر إلا لأجل الناس ولأجل مدحهم، وأنه حسن الطهارة وحسن الوضوء وحسن الأعمال يريد بذلك أن يمدحوه بذلك. يرونه مثلا يحافظ على الصلوات، يتقدم إلى المساجد ويكثر التنفلات ويركع ويسجد ويخضع ويخشع ويطيل الأركان ويطيل الهيئات ويمد يديه داعيا ولا يطلعون على ما في قلبه. الله تعالى هو الذي يعلم من قلبه أنه ما فعل ذلك إلا لأجل أن يمدح، لأجل أن يغالى في مدحه ويقال فلان محافظ على الصلوات أو ما أشبه ذلك. فهذا قسم كبير من الناس يفعلون مثل هذه الأفعال، وهكذا تقول في سائر الأعمال، يعني ليس خاصا بالصلوات ونحوها التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عام في كل شيء سواء من الأفعال أو التروك. علامة المرائي أنه إذا فعل هذا الفعل عند الناس زاد فيه وحسنه، وإذا فعله خاليا لم يحسنه بل أساءه، فإن صلى خاليا نقر الصلاة ولم يطمئن فيها، وإن صلى أمام الناس اطمأن وخشع وخضع، وإذا قرأ أمام الناس فتخشع في قراءته وتدبر، وإذا قرأ خاليا حذرا ولم يهدى ولم يتدبر، وهكذا سائر أفعاله. وهناك قسم من الناس والعياذ بالله شر منه، وهو الذي يعمل لأجل الناس، الذي إنما يصلي إذا رآه الناس، فإذا لم يره ترك الصلاة، أو لا يقرأ إلا إذا كان بمسموع من الناس، فإذا لم يكن بمسمع لم يهتم بالقراءة، أو لا ينفق إلا إذا كان الناس ينظرون إليه، فإذا دعي إلى وجوه الخير والناس ينظرون أنفق، وإذا عرف أو رأى وجوه الخير وهو خال لم ينفق ولم يهتم بالنفقة في هذا المشروع الخيري وما أشبهه. فمثل هذا ما عمل إلا للناس، ما عمل لله أصلا، فيعاقب على فعله كونه لعبد الناس ولم يعبد الله صلى لهم دون الله، أو مثلا حج لأجل أن يمدحوه ويقول فلان كثير الحج وكثير الاعتبار وما أشبه ذلك، أو جاهد لأجل ذلك وما أشبهه. وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذين يراءون الناس بأعمالهم ولا يعملون إلا للناس إنهم أول من تسعر بهم النار، حديث الثلاثة المشهور الذي يقول فيه عن أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه يجاء بهؤلاء الثلاثة فيقال لأحدهم ماذا عملت؟ فيقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقتل. ويؤتى بصاحب القرآن أو العلم فيقول قد تعلمت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ويقال ويقال للمنفق فيقول ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال فلان جواد فقد قيل. فيؤمر بهم يصحبون في النار على وجوههم والعياذ بالله، لأنهم عملوا للناس ولم يعملوا لله. الذي يعمل لله هو الذي يقصد بعمله وجه الله فقط، كالمجاهد الذي أخبر النبي عليه السلام بعمله لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أو ليرى مكانه ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ما عداه وليس في سبيل الله بل في سبل النفس والشيطان والأهواء. فهكذا يكون الرياء محبطا للأعمال ومبطلا للثواب ومسببا لدخول النار كما في حديث الثلاثة، ومبطلا لما اقترن به من الأعمال. هذا سبب تسميته شركا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
الصلاة والسلام على محمد. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والمراد بالعمل هنا العمل الأخروي، الأعمال التي يبتغى بها ثواب الآخرة. هذه لا يجوز أن يريد الإنسان بها حظا دنيويا، بل يفعلها إرادة لوجه الله لا لطلب منصب أو لطلب مال أو لطلب كسب أو ما أشبه ذلك. والباب الذي قبله الذي هو باب الرياء أخص من هذا الباب، المصلحة العاجلة من مال أو نحوه،
والمراد بهذين العملين في هذا الباب وغيره الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، ذلك أن الله ما أمرنا بها إلا لنخلصها لله لا لنكسب بها حظا عاجلا ولا لنكسب بها مدحة وثناء ولا لنحصل بها على شهرة أو جاه، وإنما نفعلها لقصد الأجر والثواب الأخروي. هذا هو الحكمة في فرضها، نقصد بها وجه الله ولا نبالي بمدح الناس أو ذمهم ولا نبالي بعطائهم أو حرمانهم. ومما يدل على هذا الباب الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو حديث أبي موسى في المجاهد لما قال سئل عن الرجل يجاهد للمغنم ويجاهد شجاعة ويجاهد حمية ويجاهد أو يقاتل ليرى مكانه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فجعل من الذين يقاتلون لأجل الدنيا من يقاتل لأجل المغنم الذي يكون قصده من القتال الحصول على الغنيمة، هذا عمل دنيوي عمل أخروي يراد به أجر دنيوي، وهو الغنيمة التي هي عرض حاضر عرض دنيوي. ومن ذلك أيضا سائر الأعمال التي تتخذ قربات، فمن ذلك مثلا الحج عمل أخروي عمل طاعة وبر، لكن قد يقصد بعض الناس منفعة دنيوية كالذي يحج وليس له قصد إلا حصول الموسم يخرج معه بتجارة وبضائع ليبيعها في ذلك الموسم ويحصل على أرباح زائدة عما كان عليه لو أقام، فهذا تجشم وسافر ولكن ما قصد بحجه إلا أجرا دنيويا أو عرضا دنيويا. فمثل هذا أظهر أنه حج ولكن ما قصد الحج الذي هو لله، إنما قصد المصلحة العاجلة ونحوها. ومثل ذلك أيضا من يحج بأجرة وهو غني قادر كالذي يكون عنده أموال وقدرة واستطاعة على الحج، ومع ذلك يأخذ من الناس مالا ليحج به وليس قصده إلا المال ليس قصده الحج. وقد ذكروا أن الإنسان الذي يجوز له الأخذ هو الفقير الذي لا يستطيع الحج فيأخذ المال لأجل أن يحصل له الحج، فأما الغني القادر الذي ما يحج إلا لأجل الأخذ فهذا ممن عمل لأجل الدنيا، ممن يدخل في هذا الباب يريد بعمله الدنيا يريد الدنيا بعمل الآخرة. ومن ذلك أيضا الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، إذا عملها لأجل منصب ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصاه قال: واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. فاذا كان المؤذن مثلا او الامام او العالم او نحوهم انما يتعلم هذه العلوم او يقوم بهذه الامامه او نحوها او يقوم بهذا الاذان او بهذا العمل الاخروي الذي هو عمل شريف لاجل منصب دنيوي او لاجل اجر دنيوي، فانه يدخل في هذا الباب، لان هذه اعمال شريفه يثاب عليها. معلم الناس الخير يثاب على تعليمه، وكذلك الذي يأمهم لقصد وجه الله تعالى يثاب على إمامته، وكذلك المؤذن ونحوه يثاب على أذانه إذا احتسب، فيكون أخذه الأجرة على ذلك من المصلين ونحوهم يعتبر تعجلا للأجر وإبطالا للعمل من أصله. ورخصوا فيما إذا أخذ رزقا من بيت المال فيستعين بذلك على قيامه بالعمل، ولأنه قد يحبس نفسه ويتفرغ لهذا العمل، فإذا أخذ رزقا من بيت المال الذي فيه حق لكل ذي عمل من الأعمال المهمة كالقضاة والمعلمين ونحوهم، فإن ذلك جائز حيث أنه ما أخذ إلا شيئا مستحقا وموقوفا على أمثاله. أما الذي يأخذ ذلك من المصلين أو نحوهم فهذا هو الذي تعجل نصيبه. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لجماعة: أصلي بكم بكذا وكذا، فقال أحمد: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني أنه ما صلى لله، إنما فرض على المصلين فرضا، لأنه قال: اجمعوا لي من أموالكم كذا وكذا وأنا أصلي بكم. فهذا قد عمل عملا للدنيا، هذا في الأعمال العامة، ومثلها أيضا الأعمال الخاصة حتى مبادئها. لو أن إنسانا مثلا دخل بالإسلام لأجل أن يحصل على مال، فإذا لم يحصل عليه ترك الإسلام، فهذا ما عمل لله. كثير يوجد مثلا كثير من الذين كانوا غير مسلمين كيهود أو نصارى أو بوذيين أو هندوكيين أو ما أشبههم من الكفرة ونحوهم، إذا رغب في الإسلام قيل له: إذا أسلمت أعطيناك كذا وكذا، ورفعنا منزلتك ومرتبتك وكذا وكذا. فإذا دخل في الإسلام ولكن لم يلقى أو لم يعط ما وعد به أو لم يحصل على ما أعطى على ما وعدوه، ترك الإسلام والعياذ بالله وارتد. وما دام يحصل على تلك المصلحة فإنه يبقى على تلك الحال، فهذا ما عبد الله، إنما عبد المادة، عبد الدنيا. كذلك أيضا الذي يعمل هذه الأعمال لأجل ما يناله، لو مثلا أن إنسانا ما حافظ على الصلاة مع الجماعة إلا لأجل شيء بذل له، كان قيل له أو قال له إنسان أنا أعطيك عن كل صلاة تؤديها مع الجماعة كذا وكذا، يريد بذلك تشجيعه وتحبيب الصلاة إليه، فصلى برهة وهو محافظ على الصلاة لأجل ما يعطيه هذا الشخص من هذا المال، فإنه ممن عبد الدنيا، ممن عمل العمل الأخروي لأجل الغرض الدنيوي أو المصلحة الدنيوية، فيكون بذلك مشركا داخلا في عموم هذا النار. وهكذا تقول الشخص الذي يقول لا أصلي إلا إذا أعطيت، ولا أصوم إلا إن أعطيت مالا، ولا أحج إلا إذا كذا وكذا، ولا أجاهد إلا إذا فرض لي كذا وكذا، وما أشبه ذلك، لهذا هو الذي يعمل للدنيا. وأما الذي يعمل الأعمال العامة المتعدية فهو الذي يقوم مثلا بإمامة أو بخطابة أو بدعوة ووعظ ونحو ذلك، أو بتعليم عام أو تعليم خاص أو نحو ذلك، وقصدهم وراء ذلك أن يعطيه هؤلاء الذين يعطوه الذين يعمل لهم ونحو ذلك. فهؤلاء ونحوهم داخلون في عموم هذا الباب. عرفنا أنه أن الأعمال العامة التي إذا لم يلتزم بها شخص تعطلت، كوظائف المدرسين ونحوهم، وكذلك القضاة التي يحتاج إليهم، أن هؤلاء يفرض لهم من بيت المال لأجل أنهم وقفوا أنفسهم على هذه الأعمال وعطلوا مكاسبهم ومصالحهم التي بها يكتسبون ما تقوم به حياتهم، فيفرض لهم. وكذلك يفرض من بيت المال للمؤذنين والخطباء ونحوهم لأجل أنهم ربطوا أنفسهم. فأما كون أحد هؤلاء ونحوهم لا يعمل العمل إلا بأن يبذل لهم المصلون شيئا من المال ونحوه، فهذا هو الذي يدخل في هذه الآية. مع أن الإنسان الذي يعمل عملا من الأعمال الصالحة ينبغي له أن يحسن القصد والنية، فينبغي له أن يكون عمله لله، أن يكون أذانه احتسابا وطلبا للثواب الذي ورد في ذلك، وأن يكون تكون إمامته أو خطابته أو وعظه أو تعليمه أو قضاءه أو دعوته إلى الله ونحو ذلك أو ما أشبهه، أن يكون كل ذلك لله. ولكن لا يجعل هذه المصلحة مقصدا، بل يجعلها تابعا لا أساسا، حتى يحصل له الأمران، حتى لا ينقص ثوابه الأخروي لما أخذه من الرزق الدنيوي، لأن الإنسان يثاب على النية الأساسية الأصلية. أما فهذا هو المراد بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. والفرق بينه وبين الباب الأول كما عرفنا أن الباب الأول هي من يعمل الأعمال الأخروية لأجل مدح الناس وثنائهم عليه، فيصلي لأجل أن يمدحوه ويقول لفلان محافظ على الصلاة دينا. وكذلك قد يحصل اشتباه بين البابين وتداخل، فإنه إذا مثلا أظهر الأعمال الصالحة ولم يكن قصده إلا المدح، فإنه قد يحصل لهم وراء المدح مصالح دنيوية
خاصة أو عامة، فإنه إذا مثلا كان يبغض أو يضمر الفسوق والمعاصي ولكن يتستر أمام الناس ويظهر التخشع ويتواضع في مشيته ويحافظ على الصلوات ويصوم ويتصدق ويخشع في قراءته وما قصده إلا مدحه وشهرته عند الناس، ثم له أيضا مقصد ثان وهو أنه متى اشتهر بهذه الديانة واشتهر بين الناس بالأمانة أمنوه وثقوا به أعطوه من المال إما صدقة وإما تبرعا إذا كان محتاجا وإما أمانات وإما ديانات وإما قروضا، يقول في نفسه إذا أحبوني وثقوا بي وقالوا هذا فلان المتدين المتطوع المحافظ على العبادات إذا أحبوني وثقوا بي وطلبت منهم ما أرادوا أعطوني، فإن طلبت قرضا أقرضوني وإن طلبت هبة وهبوني وإن طلبت أمانة ائتمنوني وإن طلبت صدقة تصدقوا علي وهكذا، فيكون قد جمع بين الأمرين عمل لأجل شهرته بين الناس ثم كان مع قصد الشهرة قصدا لمصلحة دنيوية عاجلة وهي ما يحصل له ثقة الناس به أو نحو ذلك، وقد يقصد أيضا أنه يقبل بينهم فتقبل شهادته ويقبل خبره وروايته وكذلك يوثق به في نقله وما أشبه ذلك. الحاصل أن هذين البابين في من يعمل الأعمال الأخروية لأجل مصالح عاجلة إما محسوسة كالأموال ونحوها أو معنوية كالجاه والمنصب والشهرة بين الناس، ومتى تجنبها المسلم فإنه يكون عمله خالصا، والله تعالى قد مدح أهل الإخلاص ولا يكون العمل خالصا إلا إذا سلم لله دون أن يكون فيه شائبة. يقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو الصفاء يعني خالصة أعمالهم ليس فيها أي شائبة وأي خلط يخلطها ويجعل شيئا منها لغير الله. وكان بعض الصحابة يدعو بقوله اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والإنسان يتفقد نفسه هل هو مرائي وهل هو طالب لمصالح دنيوية أم لا؟ كيف يعرف نفسه؟ يعرف الفرق بين قراءته عند الناس وقراءته وحده، فإذا كانت سواء فهو مخلص، إذا كذلك الفرق بين صلاته وحده وصلاته عند الناس، فإذا صلى وحده وخشع في صلاته وصلى عند الناس صلاته التي يصليها منفردا فهو مخلص، وكذلك يتفقد قلبه إذا مثلا تصدق والناس ينظرون أو تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن ذلك أيضا إذا كانت صدقته هذه وهذه كلها سواء فإن ذلك دليل على إخلاصه. فإن كان الأمر بالعكس صدقته في السر قليلة وفي العلانية كثيرة أو كذلك صدق صلاته في السر وفي الخفية والخلوة صلاة بلا خشوع وبلا طمأنينة بل صلاة معجلة وصلاته أمام الناس فيها خشوع وتواضع وطمأنينة وأشباه ذلك، فإن في عمله شيء من الخلل. فسبيله أن يتفقد نفسه وأن يحرص على إخلاص عمله ويعمل بما أمر الله به لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى أعلم. وصلى الله على
باب قول الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. استدل بالآية الكريمة في سورة هود وهي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإرادة هنا هي النية. من كان يريد يعني من كان ينوي بأعماله الدنيا، من كان ينوي بأعماله الظاهرة الحياة الدنيا لا يعمل إلا للدنيا، سواء عمل لتحصيلها مباشرة أو بواسطة عمل أخروي، فإن أعماله توفى إليه. ومعنى قوله وزينتها يعني ما عليها من المتاع، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني جزاء أعمالهم، أن نعجل لهم جزاء أعمالهم فيها ولا يبخسون، يعني لا يظلمون من ولا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئا، بل يعطونه كاملا موفرا. وكذلك قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فوعدهم بأنهم لما متعوا بأعمالهم في الدنيا جاءوا الآخرة ليس لهم أعمال ولا حسنات حيث قد تمتعوا بها في الدنيا، فجاءوا مفاليس فليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. أعمالهم استوفوها في الدنيا فأصبحت حابطة، وباطل ما كانوا يعملون، حابط وباطل بمعنى واحد. ومثل هذه الآية قول الله تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والمراد بالحرث المتاع، والمراد بالإرادة النية، يعني من كان ينوي بأعماله الدنيا ومتاعها وحرثها وما عليها فإن الله تعالى يؤته منها ويحرمه في الآخرة، يؤته منها ما كتب له، يؤته منها حظا على قدر ما كتب له، وفي الآخرة ليس له حظ ولا نصيب. أما من كان يريد حرث الآخرة فإن الله تعالى يرزقه في الدنيا ويعطيه في الآخرة الحظ الأوفر، وهو معنى قوله نزد له في حرثه، يعني نزد له ونضاعف له الثواب. أما آية هود وهي قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، فظاهرها أن كل الكفار يوفون أعمالهم في الدنيا، وأنهم يمتعون ويعطون أعمالهم كلها في الدنيا. لكن أنت تعرف أن كثيرا من الكفار ليس لهم أعمال أخروية، ليس لهم أية أعمال، فلا يعطون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذن فهذه الآية قد تكون مقيدة بآية سورة الإسراء، قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بهذا القيد لمن نريد
يعني من أراد الله أن يعجل له أجره في الدنيا عجله له، ومن أراد حرمه خيره الدنيا والآخرة. قد يوجد كثير من الكفار محرومون في الدنيا وفي الآخرة بطريق الأولى، حيث أنهم كفار فيكونون فقراء وعالة ويصابون بالفتن وبالمرض وما أشبه ذلك، فيكونون معاقبين في الدنيا وفي الآخرة. وقد يكون الكفار وهو الغالب ممتعين في الدنيا معجلة لهم طيباتهم وبهجتهم وسرورهم، قد تعجلوه في الدنيا، وهو معنى قوله الوسي إليه لما لهم فيها وهم فيها لا يمخشون. ولأجل ذلك سميت الدنيا أو وصفت بأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، أن المؤمن فيها كأنه سجين إلا أن ينفصل منها ويكون يذهب إلى الآخرة، فحينئذ يتفلت من ذلك السجن. أما الكافر فإنه قد اتخذها دار قرار، فهي جنته التي يتنعم فيها وليس له من آخرة جنة. ولأجل ذلك ذكر الله أنه قد يعطي الكفار من متاع الدنيا ما يعطيهم، ولكن قد يمنعهم بعض الذي يريده والذي يتمتعون به مخافة أن يرتد الآخرون وأن يفعلوا كفعلهم، وأن لا يبقى على الأرض أحد إلا كافر. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، أي من فضة، يعني لجعلنا سقوف بيوتهم كلها من فضة، ودرجها التي يرقون عليها من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة، وسررا يعني من فضة عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. يعني لو قدر أن بعض الكفار يعطوا هذا أو يعطوا بعضه، فليعلم أن هذا كله متاع الحياة الدنيا، وثواب الآخرة عند الله تعالى هو الباقي الذي يثيب به الكافرين. وبكل حال فإن المؤمن يحتسب ما زوي عنه، ما زوي عنه من متاع الدنيا وبهجتها ولذتها، ويحتسب ذلك عند الله تعالى، ولا يفرح بنفس الشهوات عليه، سيما إذا خشي أن تفتنه وأن تصده عما هو مخلوق له. لا يفرح بذلك لأن هذا لأن فيه مشابهة للكفار الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، والذين وفوا لجزاء أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون. فعرفنا بذلك أن في هذه الآية خطرا كبيرا في من يعمل عملا صالحا، وما يقصد من ذلك إلا الدنيا، ما يقصد من ذلك إلا متاع الدنيا. فالذين مثلا يعملون الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وقراءة ونحو ذلك، وقصدهم وراء ذلك الدنيا، المصالح الدنيوية، فإنهم يدخلون في هذه الآية، يريدون الدنيا وزينتها بالأعمال الصالحة، فتوفى إليهم أعمالهم، وليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان يريد وجه الله بأعماله الصالحة، وحصل له مصلحة دنيوية غير مقصودة وليست هي الأساس، وجعلها تبعا لا أصلا، وأخذها ليستعين بها على حياته، فإنه إن شاء الله لا يدخل في هذه الآية. فما أشرنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي لأن هذا أولا عمله وباعثه الذي باعثه على العمل إرادة وجه الله تعالى، ثانيا ما جعل هذا الأمر مقصودا ولا عمل لأجله، وثالثا أن هذا الرزق الذي دفع له شيء من بيت المال الذي له ولغيره فيه حق، ورابعا أنه جعله تابعا وجعله مساعدا له على حبس نفسه وتفرغه لهذا العمل الذي هو ذو أهمية كالقضاء بين المسلمين وفصل الخصومات بينهم مثلا وتولي ولايات عامة أو ولايات خاصة وما أشبه ذلك مما في القيام به مصلحة عامة ومما هو من فروض الكفايات التي ليس مكلفا بها شخص بعينه وإنما هي على الأمة عموما، فإذا قام بها هذا الشخص ووقي على ذلك مكافأة ورزقا من بيت المال وجعل ذلك غير مقصد أساسي انتفع بذلك وأجر على أصل عمله، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد. في هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على مضمون الباب، وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعدما استدل بالآية الكريمة من سورة هود أتبعها بهذا الحديث الذي في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أو إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع. ودلالة الحديث على الباب من جهتين، في أوله وفي آخره، والدلالة في أوله أصرح، فإنه أولا سماه عبدا لهذه الأشياء، وثانيا بين معنى كونه عبدا لها، وثالثا أضاف عبوديته إليها، وثالثا دعا عليه بالتعس وبالانتكاس وبعدم الخروج من المضائق والشدائد. فقوله تعس عبد الدينار يؤتى بكلمة تعس بمعنى سقط، أو سقط على وجهه، تعس يعني سقط على وجهه، وهذا دعاء عليه بأن لا يوفق وأن لا ينجح في أموره وفي سيره، ونحو ذلك دعاء عليه بأن لا يستمر في سيره بل ينقلب لوجهه أو يتحسر في سيره ولا يستمر، سواء والمراد هنا السير المعنوي في أمور حياته. وقوله عبد الدينار والدرهم والقطيفة أو الخميصة والخميلة، الدرهم والدينار معروف أنهما من أنواع العمل التي يتعامل بها،
والمعنى أن الدرهم قطعة من الفضة معروفة يتعامل بها، وكذلك الدينار قطعة من العملة التي يتعامل بها، ونقد من الذهب، والخميصة نوع من اللباس، وكذلك الخميلة نوع أيضا من اللباس، وهذا أيضا كمثال على أمور الدنيا، يعني أن هذه الأشياء من الأمتعة التي يقصدها الناس غالبا ويحرصون عليها، فاقتصر عليها لأنها كمثال لغيرها، وإلا فيدخل فيها أو يقاس بها بقية متاع الدنيا. فالأمتعة الأخرى من الأطعمة مثلا والمراكب والملابس وما أشبهها. أما كونه عبدا لهذه الأشياء فقد فسره بقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، يعني أنه يرضى لأجل الدرهم ويسخط لأجل